الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير محمد وعلى آله الأطهار الأوصياء الأبرار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. على أي حال، كنا في هذا التنبيه الثاني في هذه المسألة التي تعرض لها الشيخ، وهي كمثال وإلا البحث عام، بيع الشيء بلحاظ منافعه المحللة ولديه منافع محرمة، فهل يجب على البايع إعلامه أم لا؟ إعلامه من باب الجهة الثانية، أن لا يكون البايع مغرا أو مغررا بالمشتري. ومر له فيه أربعة تقسيمات، وأما علة تامة فعل الشخص مع فعل الغير، أو سبب أو شرط أو عدم مانع يستطيع أن يمانع. ولكل قسم من هذه الأقسام مرة قواعد فقهية، هي مجرى لقواعد فقهية تختلف عن القسم الآخر ولا حاجة لإعادة. فمن اللازم على الفقيه أن يميز بين موضوع الأقسام الأربعة، كما أن بحث المصاديق هو الآخر فيه اختلاف بين الأعلام. يجب أن ينقع إنسان المصاديق والأمثلة أنها من مصداق القسم الأول، الثاني، الثالث، الرابع. الآن فرض طبعا هذا القسم الثالث، هذا القسم الثالث هنا الشيخ لا يستوفي الكلام عنه، هنا الشيخ فقط يفرض البحث فيه في الجاهل. في الجاهل، في العالم شلون؟ مثل بيع العنب على من يصنعه خمرا، خب هذا اللي جاي يشتري عنب خو يدري هذا عنب، خو ما يدري ما هذا عنب، يدري هذا عنب ويدري ان العنب شرط في صنع الخمر، مو عله ولا سبب. الخمر العنب ليس عله وليس سبب للخمر، وانما هو شرط، يعني القسم الثالث. تنقيح الفقيه الأقسام مر بنا مهم على صعيد الشبهة الموضوعية وعلى صعيد الشبهة الحكمية. فالعنب شرط، فالعنب شرط في صنع الخمر، في الخمر، في صنع الخمر، وليس سبب وليس علة تامة وليس باب ممانعة. بيع الصوت للظالم آلات التعذيب، الدول المتحضرة تبيع آلات التعذيب للأنظمة الدموية، وهي لمعان الحرية والتطور والتقدم والإنسانية وحقوق الإنسان عظيمة. اي على كل منها الشعارات البراقه الفضفاضه. فالمقصود هذا البيع على التعذيب شرط في التعذيب. بيع أسلحة ليدمر المدنيين سنة تاتن نظاميين عسكريين خب على غير مدنيين كم سنة أنا كل مدنيين دمرون مع ذلك ما في معنى. فبيع السلاح شرط هنا كما عندنا ستأتي المسألة بيع السلاح على أعداء الدين جائز. أكو بعض المؤمنين عندهم في السوق السوداء الدولية يدخلون في بيع الأسلحة جائز مجائز لون كذا متى جائز متى مجائز تعامل مع الطرف ألف باء جيم دال أنا ما جرى محل ابتلاء يصير. فهذا كله يدخل في وين يدخل في القسم الثالث يعني شنو هو الشرط وليس سبب وليس علة تامة. وفي صوب الممانعة ها هنا الشيخ كما مر لا يستوفي البحث في هذا لما؟ لأنه سيأتي البحث في كم مسألة بعد ستأتي بيع العنب على من يصنع خمرا هذه لها شخص أيضا قسم الشيخ على أربعة أقسام يعني نفس هذا القسم الرابع الشيخ قسمه للعالم وهذا يقسم للعالم جاهل ما نحن فيه الجاهل ما سيأتي هو العالم ما سيأتي شنو هو العالم. القسم الثالث الآن مر بنا أنه يقسم شنو قسم الثالث وقسم قسمان قسم الرابع هم يقسم قسمان عالم الغير أو جاهل. هنا بحث الشيخ الجاهل قسم الثالث الجاهل الغير جاهل القسم الرابع الغير جاهل هنا بحث الشيخ في هذا المطلب. أما إذا كان القسم الثالث والقسم الرابع الغير عالم سيأتي بحث عند الشيخ في بيع العصير وبيع السلاح بيع العصير وبيع السلاح. هناك يقسم الشيخ هذا القسم الثالث والرابع للعالم يقسمه إلى أربعة أقسام يعني نفس القسم الثالث لو قسمين أحد قسمين ينقسم إلى وين؟ أربعة أقسام أو كلا القسمين بعد أربعة أقسام. الثالث بمفرده أربعة أقسام الرابع بمفرده أربعة أقسام الشيخ قسمه سيأتي التقسيمات والحذلقة والدقذقة لماذا؟ لأن قواعد كل على نفس الثالث مجرى لقواعد عديدة مو قاعدة واحدة. وكل قاعدة موضوعها يختلف عن موضوع الآخر بقيد أو بحيثية. فالقسم الثالث إذا كان الغير إذا كان الغير عالما سيأتي عند الشيخ أربعة تقسيمات له نفس القسم الثالث له الشرط الشرط نفسه قسم الشيخ لأربعة. وعدم المانع أيضا قسم الشيخ لأربعة أو أقل. هذا التقسيم وهذا التشجير وهذا التشقيق ما الحكمة ما الغاية فيه؟ مرة الحكمة الغاية فيه ضبط قواعد الموضوع عفوا ضبط موضوعات القواعد. عندنا عدة قواعد أول ما عرفنا عن المنكر حرمة الإعانة وجوب دفع المنكر كما يجب رفع المنكر رفع المنكر شنو قاعدة؟ رفع المنكر هو النهي عن المنكر أي يسمونه شنو؟ منكر الآن لا سمح الله يقوم يعمل هذا تنهى عنه لترفعه أي يسمونه رفع المنكر كما أنه لو ترك المعروف منكر يأمر بالمعروف ليرتفع المنكر، هذا كله رافع. أصلا باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر البحث البارز الغالب فيه هو رافع، هو شنو؟ رفع المنكر حتى الأمر بالمعروف. هناك قاعدة أخرى ذكرها الفقهاء ملحقة بباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مو بس قاعدة وعلى قواعد، منها من القواعد اللي بحثها الفقهاء في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هل يجب دفع المنكر كما يجب رفع المنكر؟ دفع يعني شنو؟ قبل لا يوجد أصرف أدفع أمانة، خليش خلي يوجد بعدين الوقاية خير من العلاج. وهي للأسف يعني الطب البدني الحديث دائما يفكر في الرافع، بحال الطب القديم البدني يفكر في الدفع قبل الرافع. والوقاية خير في الأمراض الاجتماعية عن خطأ نركز على الرافع، هذه سياسة دينية. الصحيح هو التركيز على الدافع أهم من الرافع. تليش تخلي المرض يصير وبعدين تريد ترفعه؟ أصلا روح لأساس المرض، أساس المرض امنع الطريق عليه. ها الشباب كذا، ها في النساء كذا، بابا قبل أن تروح للشباب والنساء نروح للسبب، شو خلينا نسد بؤرة السبب بطريقها. دائما الوقاية ناعمة، الدفع ناعم، أسلوب لين ناعم، بخلاف الرفع دائما يصير أسلوب شنو؟ في عملية جراحية وفي وكذا. أنت روح للأسلوب الناعم أحسن. أصلا من الذكاء، من الحكمة، من السياسة، الدهاء السياسة الدينية وغير الدينية، أن تروح للدفع ما تروح للرفع. المهم، ففي قاعدة غير رفع المنكر، هاي المعروفة أمر معروف نهي عن المنكر، هو الرفع، رفع 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 الأهم الرفع. حتى في مجالات عديدة هذا البحث، مجالات عديدة هذا البحث، حتى على صعيد الأسرة والعلاقة وكذا فلان. المهم ما أريد نتوسع، فعندنا قاعدة رفع المنكر لو أمر نهي عن المنكر، في قاعدة دفع المنكر. فهذه القاعدة لها موضوع، دفع المنكر غير رفع المنكر، دفع المنكر لها قاعدة لها موضوع. فإذا تقسيمات الفقهاء في القسم الثالث أو الرابع، الشيخ سيأتي قسم الرابع حتى الثالث عفوا إلى أربعة أقسام، مو عبط، لعندنا قواعد عديدة. قاعدة الأمر معروف الرفع، دفع المنكر قاعدة، الإعانة قاعدة، تجري غيرها بعد قاعدة. شوف قواعد عديدة، وكلها موضوعاتها تختلف عن بعضها البعض. فلذلك ربما ذكرت الأخوة مرارا أن الميزة النائمي رحمة الله عليه رسالة اللباس المشكوك كلها بالدقة بحث في قوالب موضوعات الأحكام، موضوعات الكلية مو موضوعات الجزئية، موضوعات شنو؟ الكلية. موضوعات كلية شبه حكمية، كلها في الموضوعات الكلية. ضبط الموضوعات الكلية غير الكلية، ضبط الموضوعات طبعا مؤثر جدا. المهم إجمالا، إذا الشيخ هنا لا يستوفي البحث كاملا، يستوفي جملة من البحث. والآن سنخوض في أدلة التي أوردها الشيخ في الأقسام. هذه النقطة مهمة. اللطيف أن ثمة في بيع العنب لمن يصنعه خمرا وبيع السلع نفس الشيخ هناك أيضا يستوفي كامل، يستوفي بعد مقطع عنده تتمة بعد يستوفيها في مسائل ما بعد مسألة لاحقة. مقصود في ثلاث أربع مسائل يا الله يستوفي الشيخ كل الشقوق. كل الشقوق. فإذا من الضوابط الخطيرة المهمة جدا في باب الاستنباط ضبط الموضوع الكلي الذي يستنبطه الفقيه، يستنبط الحكم. أنت في هذه المسألة في هذا الباب تستنبط، الاستنباط يتوقف على استنباط الموضوع. الموضوع الكلي مستنبط وليس هو موكول إلى التكوين الخارجي، لأن الشارع هو أخذ موضوعا لمحمولات فهو مستنباطي. استنباطي يجب أن تستخرج قالب حدود أجزاء تستخرجها من الدليل، من الدليل. نعم. إجمالا دعوني أذكر الآن في البين نوع من البيان الإجمالي لأدلة الأقسام الأربعة. مر بنا يعني عطفا على ما انتهينا إليه أمس، الصحيح بالنسبة للقسم الأول والثاني اللي هو العلة التامة أو السبب، هاي نقطة مهمة وكلامنا في الجاهل طبعا. الصحيح كما مر بنا أمس أن الجهل والعجز مثلا ليس قيدا شرعيا في موضوع فعلية الحكم، ليس قيدا شرعيا في فعلية الحكم. هاي نقطة مهمة واحد لازم تلتفت لها، وربما كثير من الأعلام يعني يحصل عنهم غفلة فيترتب عليه آثار كثيرة فقهية في الأبواب من دون التفات. بشيء من الترخيص ما يحتاج توسع كثير في بحث مقدمة الواجب في علم الأصول، ميز الأصوليون بين القيود الشرعية والقيود العقلية للحكم. دلوك أقيم الصلاة لدلوك الشمس، الدلوك قيد شرعي أخذه الشارع في لسان الدليل، أقيم الصلاة لدلوك الشمس. لله على الناس حج البيت بناء على المشهور، حج البيت بكسر الحاء، حج البيت لمن استطاع عليه سبيلا. استطاع أخذت هنا قيد الحكم على المشهور. فالقيود الشرعية هي تلك القيود التي تؤخذ في الدليل، قيود للحكم للوجوب، للوجوب أو أي حكم آخر من الأحكام التكليفية أو الأحكام الوضعية، تلك تسمى قيود شرعية. وعلى ذلك القيود الشرعية ليست فقط تؤخذ في لسان الدليل، دخيلة في أصل الملاك والمصلحة القيود الشرعية، بينما القيود العقل فتكون دخيلة في أصل فعلية الحكم، بينما القيود العقلية لا تؤخذ في الأدلة وليست دخيلة في ملاك الحكم المفسدة والمصلحة، وإنما يأخذها العقل كقيد، يأخذها العقل كقيد لأحكامه العقلية التي يرتبها العقل على الحكم الشرعي. وإلا ليس من صلاحية العقل أن يتصرف في التشريع، فعندما يقال قيود عقلية للحكم الشرعي بالدقة مسامحة، هي قيود شرعية للآثار العقلية المترتبة على الحكم الشرعي، مثل التنجيز، لزوم الامتثال، لزوم امتثال حكم عقلي، التنجيز الحكم عقلي، لزوم إحراز الامتثال حكم عقلي، هذه يقال أحكام عقلية آثار عقلية، أحكام عقلية آثار عقلية، أطوار عقلية تترتب على الحكم الشرعي. أنا مضطر شوي أبسط هذا الكلام على أساس بين دين نكتفس في القسم الأول والثاني الذين ذكرهم الشيخ حتى الأول. فإذا القيود العقلية لا دخل لها في الملاك، تقصد كلما حكم به العقل حكم به الشرع. نعم، إذا تلك الأحكام والقيود قيود شرعية تصير، صحيح، لا يعني بعبارة أخرى أحكام العقل العملي كلما حكم به العقل حكم به الشرع. نعم صحيح، القيود العقلية تصير قيود شرعية ودخيلة في الملاك، إذا كانت من باب قاعدة كلما حكم به العقل العملي حكم به الشرع، هذه صحيحة. أما إذا كانت متأخرة يعني العقل متأخر في الحكم، نعم، على الحكم الشرعي، هذا الضابط ذكر النائيني والمظفر في أصول الفقه، هذا تبعا للأستاذ النائيني، هذا صحيح وكلامنا نعم في هذا المتأخر. فالقيود العقلية يعني في المتأخر في الحكم العقلي المتأخر يعبرون عنا غير المستقلات العقلية، القيود العقلية ليست دخيلة في الملاك، إنما دخيلة في ماذا؟ إنما هي دخيلة في الآثار العقلية، التنجيز كذا كذا. زي شنو الثمرة حين الحشية التقسيم هذا شنو الثمرة؟ الثمرة فيه اختلال القيود العقلية، عدم توفر القيود العقلية لا يخل بفعلية الحكم، لا يخل بفعلية الملاك موجود، إذا مفسد موجود للشارع، سواء فرط انتدى الغير جاهل أو عاجز أو مجبور أو ملجأ، المفسد المبغوضة للشرع موجودة. أو المصلحة المحبوبة لزوما للشرع موجودة، وإن جهل الغير أو عجز ثمرة هذه. إذا الثمرة هي صارت واضحة ببركة تقسيم القيود، حينئذ الأصل أن كل حكم، كل عفوا الأصل أن كل دليل قام على حكم شرعي، حكم شرعي في الفعل المباشر. الأصل الأولي أن يعم ماذا؟ يعم الإلجاء اللي هو علة تامة، القسم الأول فعل الغير، ويعم التسبيح. مثلا افترض شرب الخمر، شرب الخمر او الزنا او الفواحش او اي غيبه او غيرها من الامور، اكل الربا. صحيح الدليل ورد ابتداء في الفعل المباشر، فعل الشخص، وما دام لو قام الشخص بفعل يستلزم فعل الغير. صحيح، بس فعل الغير بالنسبة للغير مباشر أو مو مباشر؟ مباشر. فعل الحكم في حقه مو فعلي، فعلي ولو كان جاهل، ولو كان عاجز بالإلجاء سيفعل الفعل. الفعل الحكم فعلي، إذا كان الحكم فعلي فإذا المكلف جاي ماذا؟ صح، المكلف الأول ليس الفعل مباشر، ليس الفعل مباشر، لكن هو سيتسبب أو يوجد ما هو مبغوض الشرع، المفروض فعلي. جهل الغير أو عجز الغير هذا لن يخفف من المبغوضية أو يخل بالفعلية الحكم في شيء، ولو في حق الغير لو فعل مباشر له. لذلك الصحيح تبعا لجماعة من الأعلام أن الدليل الدال على حرمة شيء مباشرة هو بنفسه يدل أيضا على حرمة إلجاء الغير عليه أو تسبيب الوقوع. لما؟ لأن المفروض الجهل أو العجز، الجهل في قسم التسبيح، العجز في الإلجاء بالنسبة للغير هذا ليس دخيل في ملاك الحكم، المفروض هذا الملاك مبغوض للشارع، وأنت أيها الفاعل الأول ستسبب وقوع الفعل من الثاني الغير، ستسبب وقوعه ولو هو عاجز أو جاهل. وهذا الفعل المفروض المفروض أن الشارع يبغضه بغض ومفسدة إلزامية عند الشارع. لذلك في بحث الطهارة تم تلقيح هذه القاعدة العامة، أن كل فعل دفي دليل على حرمته أو وجوبه العكس هو بنفسه هذا الدليل الدال على الفعل المباشر وجوبيا كان أو تحريميا، نفس هذا الدليل الدال على الفعل المباشر دال على أن التسبيب لمخالفته ولو من قبل الغير بسبب فعل الإنسان الأول يسبب أو يرغم الثاني على الفعل، نفس دليل حرمة الفعل مباشرة دال على حرمة التسبيب ودال على حرمة الإلجاء، إلا أن يأتي دليل خاص قرائن خاص في بعض الأحكام إن ذا الملاك مو ذو مؤونة، مو ذو أهمية شديدة عند الشارع، فالتسبيب ليه ما في معنى. بحث دققوا، بحثنا في التسبيب أو الإلجاء القسم الأول والثاني مو الثالث والرابع، بحثنا في وين؟ قسم الأول والثاني. ففي هاي طبعا طويناها في مباحث الطهارة، الشيخ الآن يأتي يستدلها بأدلة ما معنى، سنقرأ أدلة الشيخ، بس احنا عندنا قاعدة عامة حتى تكفينا مؤونة هاي الأدلة الخاصة اللي جابها الشيخ، عبارة عن ترتيب هذا المطلب صناعيا، تمييز بين القيود العقلية والقيود الشرعية، واحد. اثنين، فعلية الحكم إذا لا تدور مدار الجهل والقدرة أو العلم والقدرة، حتى مع العجز والجهل الحكم فعلي، الملاك فعلا للشارع. تأتي حينئذ الخطوة الأخرى في هذه القاعدة، أن الدليل الخاص الذي دل على حرمة الفعل المباشر هو بنفسه يدل على حرمة الفعل الأول الذي يسبب الفعل المباشر، ولو من العاجز أو من الجاهل، الذي يسبب لشيء مبغوض عند الشارع، مبغوضية لزومية، مفسدة لزومية. فإذا القسم الأول والثاني على القاعدة بنفس أدلة ماذا؟ نفس أدلة حرمة الحرام، إن نستثني منها ما الشارع هو بنفسه كلامنا. لاحظوا لا نخلط بين القسم الرابع الأول والثاني والثالث والرابع، كلامنا فهم القسم الأول والثاني فقط. الآن نفسه يدل على هذا، ومع ذلك سنتعرض إلى أدلة الشيخ التي ذكرها، وسنتعرض إلى بحث القسم الثالث والقسم الرابع. إجمالا المقصود أن في القسم الأول والثاني تنقيح بهذه الرتابة، الحمد لله يصير مرتبة. سنتعرض لأدلة الشيخ لا بأس بها إجمالا، وإن نقنق فيها كثير من المحشين سنتعرض لها، وثم سنتعرض إلى إجمال كلام الشيخ في القسم الثالث والرابع مع الإشارة الفهرسية إلى تتمة البحث فيما بعد. إجمال واحد يضبط الأقسام وأحكامها، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.